مع منصت احفظ وقتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو الدرس 11 من هذه السلسلة المباركة والتي هي بعنوان تأملات في سورة صاد. وكنا يا أحبة قد توقفنا عند قول الله عز وجل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. بداية أحب مناسبة هذه الآيات لما قبلها، بعد أن ذكر الله عز وجل قصص الأنبياء داود وسليمان وأيوب وما فيها من أسوة، أتبع ذلك بذكر إبراهيم ومن معه ليتأسى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وليتسلى بذكرهم وليكون حجة على العرب، لأنهم كانوا يعظمون إبراهيم وملته التوحيد. ثم تأملوا أحبها في قول الله عز وجل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. العبودية هنا يقول العلماء هي عبودية خاصة الخاصة، لأنها عبودية الرسالة والنبوة، وإبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء الذي أمرنا باتباع ملته، حيث يقول الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وإسحاق ابنه، ويعقوب حفيده أي ابن ابنه. تأملوا يا أحبة في قول الله عز وجل: أولي الأيدي والأبصار. المراد باليد هنا القوة، أي قوتهم في طاعة الله، وكذلك البصائر في دين الله. وهنا يا أحبة فوائد: الفائدة الأولى في هذه الآيات الثناء على إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام بأنهم أصحاب قوة في عبادة الله، وأصحاب قوة في العمل، وأصحاب همة في الدعوة وفي سائر أبواب البر، وكذلك هم أصحاب بصيرة في دين الله. ومعنى كلمة بصيرة، الإبصار هنا هو بصر القلب، بصر القلب الذي تعرف الأشياء به وتعرف الحقائق، وهم أصحاب أبصار ثاقبة، فهم أهل إصابة في الأحكام. وفي الآية كذلك أحب إشارة إلى توبيخ من قصر في تحصيل القوة في العبادة بالمجاهدة، وكذلك من فيها توبيخ لمن قصر في الحصول على البصيرة في الدين بالتفكر والمدارسة إذا كان يستطيع وعنده قدرة على ذلك. وهنا يا أحبة وقفة مع منهج التبصير في قول الله عز وجل: أولي الأيدي والأبصار. بداية يا أحبة نعلم أن الله عز وجل وصف القرآن كله بأنه بصائر. الله عز وجل يقول: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وتسمى البصيرة بصيرة لأنها مشعة بالنور، والنور هذا الذي يكون سبب في تبصير الأعين الواقع عليه، لكن الإبصار هنا المقصود به الإبصار القلبي. والمعنى المراد للبصيرة هو أن تنظر للأمور بمنظار آخر، أن تنظر للشهوات بحقيقتها وعاقبتها التي ستحاسب عليها. وهنا سؤال يحب حتى يعني نفهم ما المقصود بمنهج التبصير: كيف كان يبصر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ دعونا نأخذ عدة أمثلة. تبصير الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في المال الحرام، تأملوا، جاء في الصحيحين من حديث أم سلمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع. ثم تأملوا ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. هذا هو التبصير. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأهم يختصمون على قطعة أرض فتح لهم هذه البصيرة وهذا النور، وهو أن هذه القطعة من الأرض ستكون يوم القيامة قطعة من النار لمن أخذ حق أخيه. لذلك روي الحديث بطرق أخرى فيها زيادة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إصطاما في عنق يوم القيامة. والإصطام يعني الحديد التي تسعر بها النار. طيب كيف كان حال هؤلاء المتخاصمين؟ يقول الرسول، يقول جاء في الحديث، يقول: فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لأخي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. إذن هذا هو منهج التبصير بالمال الحرام، كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويبصرهم حتى تختلف أحوالهم. انظروا مثال آخر كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبصر أصحابه بحقيقة الدنيا، والحديث معروف حديث حنظلة لما أبصر الآيات فقال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ يقول: قلت نافق حنظلة. فقال أبو بكر: سبحان الله، ماذا تقول؟ قال: نكون عند رسول الله يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. يقول: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله، قلت، هذا الذي يقول حنظلة، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فماذا كان رد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. إذن يا أحب المقصود، تأملوا قول حنظلة: يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين. هذه هي البصيرة، أن كأن الرسول كان يصور المشاهد ويقربها حتى كأنهم يرون الجنة والآخرة رأي عين. هذا هو المشهد يعني والمراد التبصير به. بل تأملوا يا أحبة مثال آخر، الصحابة ومنهج التبصير، وتأملوا حادثة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وما روته عائشة من قصة موت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث فزع عمر للخبر وكأنه لم يصدقه، فقام يقول: والله ما مات رسول الله. قال عمر: والله ما يقع في نفسي إلا ذاك، ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله فقبله وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله موتتين أبدا. ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك، يقصد عمر. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم بدأ يبصرهم وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم ذكرهم بقول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تقول عائشة: فنشج الناس يبكون. وقالت عائشة، واسمعوا إلى ماذا قالت، قالت: لقد بصر أبو بكر الناس الهدى، بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم. بل قال ابن عباس: والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس، فما يسمع بها بشر إلا يتلوها. والرسالة يا أحبة من هذا الكلام، كم نحن بحاجة إلى هذا المنهج التبصيري. لذلك يقول فريد الأنصاري كلمة جميلة، يقول: إن نجاح المشروع الدعوي ليس رهينا بعدد المتبعين بقدر ما هو رهين بعدد المبصرين والمبصرين. ثم نعود الآيات، يقول الله عز وجل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. والفائدة يا أحبة في هذه الآيات أنه ينبغي ذكر أهل الخير بالثناء، لأن ذكر أهل الخير بالثناء في ذلك فائدتين: أولا إحياء ذكر هؤلاء ليتبين فضلهم ويدعى لهم، الثاني هو للاقتداء بهم واتباعهم فيما هم عليه مما استحقوا به الثناء. ثم تأملوا يا أحبة قول الله عز وجل: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. يقول مجاهد: جعلناهم يعملون للآخرة ليس لهم هم غيرها. ويقول مالك بن دينار: نزع الله من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها. ثم يقول قتادة: بهذا أخلصهم الله، كانوا يدعون إلى الآخرة. المراد يا أحبة من هذا الكلام أنهم استغرقوا في ذكر الدار الآخرة وبلغوا في هذا الذكر أعلى إلى حيث نسوا الدنيا. فتذكر الدار الآخرة والتذكير بالدار الآخرة والعمل للدار الآخرة من نعم الله الخالصة على أوليائه المصطفين الأخيار. وفائدة أخرى يا أحبة، تأملوا هذه العائلة المباركة: الأب إبراهيم عليه السلام، والابن إسحاق عليه السلام، والحفيد يعقوب عليه السلام. وهنا سؤال: بماذا تميزت هذه العائلة؟ الجواب كما قال الله عز وجل: أولي الأيدي والأبصار، أي تميزوا بأنهم أولا أصحاب قوة في العبادة، اثنين أنهم أصحاب بصيرة في الدين. يأتي سؤال بعد ذلك: ما السبب الذي جعلهم يرثون هذه الصفات الحميدة؟ الجواب: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. السبب هو خلوصهم في الطاعة، كان بسبب تذكرهم الدائم للدار الآخرة. لما كانت الدار الآخرة حاضرة بشكل دائم في حياتهم أثرت في عباداتهم وطاعاتهم وأورثتهم قوة في العبادة وبصيرة في الدين. والرسالة يا أحبة أن نعلم أن من جوانب العظمة في سيرة إبراهيم أن أسرته وأهل بيته كان لهم أولوية في حياته، لذلك تجد حضورهم في اهتماماته واضحة جدا. فمن أراد أن ينال من هذه العظمة في حياة المربي أو الداعية فلابد أن يركز على من حوله وأن يركز على أقرب الناس إليه. لذلك يا أحبة من المهم جدا أن نركز على أبنائنا وعلى الأقربين منا. وكذلك يا أحبة الرسالة الثانية، أن نعلم أن من أعظم وسائل إصلاح الذرية هو كثرة الحديث عن الدار الآخرة. فأبناء إبراهيم عليه السلام ورثوا صفات القوة في العبادة والبصيرة في الدين بسبب كثرة الحديث عن الدار الآخرة. فأين نحن من هذا المنهج في التغيير والإصلاح؟ وهل الدار الآخرة والتذكير بها والتنويع في الطرح لها حاضر في بيوتنا وفي محاضننا؟ هذا من المهم جدا أن يكون يعني موجود عندنا. ثم تأملوا قول الله عز وجل: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. رتب الله الخيرية على الاصطفاء، فكل من اصطفاهم الله فهم أهل خير وفضل. ولا شك أن الأنبياء هم أفضل هؤلاء المصطفين الأخيار، هم يعني أهل خير وفضل وأهل اصطفاء. وفيها فائدة لنا أن نكون من أهل الخير، هذا اصطفاء من الله. أن يشعر الإنسان أنه من أهل الخير والصلاح ترى هذا دليل عن أن الله اصطفاك واختارك. وهذا يعني يجعلنا نسأل سؤال: هل يمكن أن نعمل عملا حتى يصطفينا الله ويختارنا؟ الجواب كما قال الله عز وجل في سورة طه: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. والمعنى: بقدر ارتباطك بالقرآن والوحي سيكون الاختيار والاصطفاء لك من الله. وأنا اخترتك، هذا اختيار واصطفاء. طيب كيف أكون أنا من أهل هذا الاختيار والاصطفاء؟ فاستمع لما يوحى، أكثر من ارتباطك بالوحي لتكون من أهل الاختيار والاصطفاء. ثم تأملوا في قول الله عز وجل: واذكر إسماعيل. لماذا أفرد الله إسماعيل بالذكر ولم يذكره مع إسحاق؟ الجواب: لأن سلالته تختلف عن سلالة إسحاق ويعقوب، فإسحاق ويعقوب سلالتهم من بني إسرائيل، وهؤلاء سلالتهم العرب، ولهذا أفرده. ثم يقول: واذكر إسماعيل واليسع. اليسع هو نبي ورسول، وذا الكفل، ذا الكفل الراجح أنه رسول. وهذه هنا يعني فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى: الثناء على إسماعيل واليسع وذا الكفل عليهم السلام، لأن الله أمر بذكرهم للثناء عليهم وبيان فضيلة هؤلاء الرسل الثلاثة الذين هم إسماعيل واليسع وذا الكفل، وأنهم من الأخيار، قال الله عز وجل: وكل من الأخيار. وهم أيضا من جملة من صبر من الأنبياء وتحملوا الشدائد في دين الله. هذه فائدة. الفائدة الثانية: أن النظر في سير الأخيار يعدي، ومدارسة سيرهم منهج تربوي لا غنى عنه في بناء الشخصية المسلمة. ثم ينتقل السياق والحديث في قول الله عز وجل: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. بداية أحبة، ما مناسبة هذه الآيات لما قبلها؟ المناسبة الأولى: لما حكى الله عن كفار قريش سفاهتهم على النبي فوصفوه بأنه ساحر كذاب وقالوا استهزاء به: ربنا عجل لنا قطنا، ماذا أمره الله؟ أمره الله بالصبر على أذاهم وأمره الله الصبر على أذاهم من وجهين. أمر الله له بالصبر على أذاهم من وجهين: أولا أن المتقين من الأنبياء قبله صبروا، فذكره بصبر الأنبياء، فعليه أن يقتدي بهم ويجعلهم أسوة له. الثاني ما ذكره الله في هذه الآيات التي بعدها من أن من أطاع الله كان له من الثواب ومن خالفه كان له من العقاب، وكل ذلك يوجب الصبر على الأذى حين تبليغ الرسالة. كذلك يا أحبة، من المناسبات اللطيفة لما ذكر الله الخالصة التي خصهم الله بها، قبل قليل ذكرنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأنهم أولي الأيدي والأبصار، ثم قال الله عز وجل: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. لما ذكر الله هذه الخالصة التي خصهم الله بها وهي ذكر الدار، تحدث هنا عن شيء من هذه الدار ترغيبا وترهيبا. فتأملوا في قول الله عز وجل: هذا ذكر. يحتمل المعنى أن هذا ذكر لهؤلاء السادة بالثناء الجميل، ويحتمل أن المراد هذا ذكر للناس، أي تذكير لهم. والفائدة يا أحبة أن القرآن الكريم ذكر يذكر به الله بتلاوته، وذكر يتذكر به الإنسان معاده ومعاشه، وذكر يذكر به الإنسان غيره. والفائدة يا أحبة هذه الأخبار عنهم، أي عن الأنبياء، هي شرف لهم في الدنيا ولا شك، ولكن هذا الشرف لا يساوي شيئا إذا قورن بطيب نعيمهم الذي ينتظرهم في الآخرة. ثم تأملوا: وإن للمتقين لحسن مآب. هذا فيه حث على التقوى، لأن الله رتب الحسن والمآب الحسن للمتقين، ففيه حث على التقوى، وذلك بذكر ثوابها وهو حسن المآب والمرجع. ولا شك أن أحسن مآب يؤوب إليه البشر هو الجنات، وما فيها من النعيم المقيم، وما فيها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم تأملوا قول الله عز وجل: جنات عدن. ومعنى جنات عدن أي جنات إقامة، فالناس مقيمون فيها لا يرحلون عنها ولا يبغون عنها حولا، ففيها إقامتان: الأولى إقامة الارتحال عنها، الثانية لا يبغي المقيم أصلا عنها حولا. لماذا؟ لأنه يرى أنها محل إقامة وأنها أشرف مكان، وذلك لو أنه رأى أن غيره أشرف منه لم يتم نعيمه، لأنه يرى أنه قاصر. ترى هذا الكلام بخلاف أهل النار. أهل النار كل واحد منهم يرى أنه لا أحد أشد منه عذابا. لماذا؟ لأنه لو رأى أن هناك يوجد من هو أشد منه عذابا لتسلى، لكنه بالعكس يرى أنه أشد الناس عذاب. أما أهل الجنة فلا يرى أحدهم أن أحد آخر أكمل منه نعيما على وجه يفوقه، بل يرى أنه هو أكمل ما يكون من النعيم حتى لا يتنغص عليه نعيمه. ثم تأملوا في قول الله عز وجل: مفتحة لهم الأبواب. وهذا يستنبط منها كثرة الخدم، لأنه لم يقل مفتوحة، بل هي تفتح ويستقبلون بها، كلما دنوا من غرفة فتحت لهم الأبواب. وفي تفتيح الأبواب إشارة إلى عدة أمور: أولا إلى كثرة ذهابهم وإيابهم وتبوؤهم من الجنة حيث شاءوا، والثاني تفتيح الأبواب فيه إشارة كذلك إلى دخول الملائكة عليهم في كل وقت بالتحف والألطاف، والأمر الثالث فيه إشارة كثرة تفتيح الأبواب إلى أنها دار أمن لا يحتاجون إلى غلق الأبواب كما في الدنيا. ثم تأملوا يا أحبة: متكئين فيها. على ماذا يدل الاتكاء؟ الاتكاء يدل على الهدوء والطمأنينة وعدم القلق، ويدل كذلك على أن الإنسان ذو سلطان يخدم ولا يخدم. وما أجمل الاتكاء بعد التعب، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. ثم تأملوا يا أحبة، يقول الله عز وجل: يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. أي يطلبون، يقولون: هاتوا فاكهة كثيرة الأنواع والأعيان. والشراب يعني أربعة أنواع كما تعلمون، ولكن لا تظن أن الماء كالماء الذي في الدنيا، أو أن العسل كالعسل الذي في الدنيا، أو أن اللبن كاللبن الذي في الدنيا، أو أن الخمر كالخمر الذي في الدنيا، بل تختلف اختلافا عظيما. ثم تأملوا يا أحبة: يدعون فيها. أمر الإنسان غيره بخدمته وعدم مباشرته للشيء من الأشغال، هذا من لذات الملوك في الدنيا، وهذه هي لذة لكل أفراد الجنة. ثم تأملوا يا أحبة: يدعون فيها بفاكهة كثيرة. والاقتصار على ذكر الفاكهة في الطعام فيه إشارة إلى أن أكل الجنة لمحض التفكه والتلذذ، لا أنه عن جوع. وجاءت نكرة إشارة إلى كثرة أنواع الفاكهة. ثم تأملوا يا أحبة: وعندهم قاصرات الطرف. قاصرات الطرف، المعنى أنهن يقصرن النظر على أزواجهن، والمعنى الثاني أنهن قاصرات طرف أزواجهن فلا ينظر أزواجهن إلى غيرهن. الأولى فيها كمال عفة هؤلاء النساء لكونهن قاصرات الطرف على أزواجهن، والثانية فيها كمال جمال هؤلاء النساء لأنهن يقصرن أطراف أزواجهن عليهن فالزوج لا ينظر إلى غيرها. ثم تأملوا يا أحبة، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، يعني أنهن على سن واحدة شابات بنات 33 سنة ولا يتغير أحد منهن، يبقى على ما هو عليه. وكونهن أتراب يقال إنهن أتراب في السن وكذلك أتراب في الجمال وفي كل شيء. لماذا؟ لئلا يميل الإنسان إلى من فاقت غيرها ويكون نظره إليهن على حد سواء. ثم تأملوا يا أحبة في قوله تعالى: هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا رزقنا ما له من نفاد. يخاطبون بما يسرهم ويدخل عليهم السرور في قلوبهم، وفيها بيان أن رزق الجنة لا ينفد أبدا، الفاكهة في كل وقت، لحم الطير في كل وقت، الشراب في كل وقت، الزوجات في كل وقت. ليس في الجنة فصل صيف وليس فيها فاكهة شتاء ولا فيها فصل شتاء وليس فيها فاكهة صيف، بل كل شيء ليس له نفاد. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من واسع فضله وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.